نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: فصل. ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصح إمام عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، ولا يقضى من الناس في القيامة إلا بشفاعته، ولا يدخل جنة أمة إلا بعد دخول أمته، صاحب الله الحمد والمقام المحمود والحمد الموقوت، وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، أمته خير الأمم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه القطعة يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى على أمور تتعلق بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من ناحية الإيمان به، وهذا داخل في ركن من أركان الإيمان وهو الإيمان بالرسل. وكأن المؤلف رحمه الله قد جعل هذا الكلام مقدمة للكلام على الصحابة رضي الله عنهم والاعتقاد فيهم، وهذا مسلك طيب ومأخذ حسن، فإن خيرية الأمة بخيرية نبيها صلى الله عليه وسلم. فإذا تكلمنا على خيريته صلى الله عليه وسلم أولا قبل الكلام على خيرية الأمة فهذا أمر طيب عظيم. يقول رحمه الله تعالى: ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. هذا من مسائل الإيمان به صلوات الله وسلامه عليه، أن نؤمن بأنه خاتم النبيين أي آخرهم، فلا نبي بعده. فالنبوة قد ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلا يبعث بعده نبي، وكل من ادعى النبوة بعده فهو كذاب. يقول الله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث: لا نبي بعدي. ويقول عليه الصلاة والسلام في بيان خصائصه: وختم بي النبيون. فهو صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء والمرسلين، ختمت به النبوة والرسالة، فكل من ادعى شيئا من ذلك بعده فهو كذاب، ولا يحل الإيمان به، لا يحل الإيمان بأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب أن يعتقد أنه خاتم النبيين وآخرهم، فلا يبعث بعده نبي. قوله: وسيد المرسلين، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وذلك يتبين بالمقام المحمود الذي هو الشفاعة العظمى، وقد سبق الكلام على ذلك، فحينئذ تتبين سيادته وفضيلته صلى الله عليه وسلم في أنه هو الوحيد الذي يشفع عند ربه عز وجل حتى يأتي لفصل القضاء بين العباد. ولهذا قال المؤلف بعد ذلك: ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته، كما سبق الكلام على هذا. وقوله: لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، هذا أيضا من مسائل الإيمان به صلى الله عليه وسلم، وهو عموم بعثته صلى الله عليه وسلم، فلا تختص بأحد من الناس دون غيرهم، بل قد بعث عليه الصلاة والسلام إلى الثقلين جميعا، الإنس والجن، وافترض الله عز وجل طاعته على كل واحد فيهم. يقول الله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ويقول تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ويقول عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان خصائصه: وكان النبي يبعث في قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وفي بيان بعثته صلى الله عليه وسلم إلى الجن هناك أدلة متعددة، منها سورة الجن التي ذكر فيها شأن الجن، وأن منهم الصالحين ومنهم دون ذلك، وأن منهم المسلمين ومنهم القاسطين إلى غير ذلك. ومن ذلك قوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، الآيات من سورة الأحقاف. ومن الأدلة على ذلك في السنة حديث معروف أخرجه مسلم في صحيحه يعرف بحديث ليلة الجن، أتى فيها النبي صلى الله عليه وسلم نفر من الجن فعلمهم أمور دينهم، والحديث معروف وفيه بيان ذلك. فهو عليه الصلاة والسلام بعثته عامة لجميع الناس، بل للثقلين الإنس والجن، فلا يحل لأحد أن يتخلف عن الإيمان به، لا يحل لأحد أن يبقى على شريعته بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يحل لأحد أن يتمسك بكتابه إن كان له كتاب أو كانت له شريعة، لا يحل لأحد أن يبقى على ذلك بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، بل يجب الإيمان به على الناس أجمعين. قوله رحمه الله: ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته، سبق الكلام عليه. قوله: ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته، الدليل قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة. فأمته صلى الله عليه وسلم هي أول الأمم دخولا إلى الجنة. وقوله نحن الآخرون الأولون، أي نحن الآخرون في الدنيا من جهة الأمم، فالنبي صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، إذن فأمته آخر الأمم بالقياس إلى ما سبقها من الأمم. ومع ذلك فنحن الأولون يوم القيامة، فنحن أول من يدخل الجنة، وهذا أيضا من فضيلة هذه الأمة. قوله صاحب لواء الحمد، جاءت في ذلك أحاديث منها ما أخرجه الإمام أحمد والدارمي من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأول الناس تنشق الأرض عن جمجمتي يوم القيامة ولا فخر، وأعطى لواء الحمد ولا فخر، وأنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر. الحديث. فهذا دليل على ما يسمى بلواء الحمد الذي يعطاه النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، وهذا أيضا من مظاهر سيادته وفضله في ذلك اليوم. قوله: والمقام المحمود، سبق الكلام عليه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وفي الحديث في الدعاء المعروف بعد الأذان: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، والمراد بذلك الشفاعة العظمى كما سبق الكلام عليه. قوله: والحوض المورود، سبق الكلام عليه أيضا. قوله: وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، سبق الكلام على ذلك أيضا. وبشأن الخطابة قد وردت أحاديث لا تخلو من مقال، ويمكن أن تتقوى ببعضها، منها ما أخرجه الترمذي من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، وأنا خطيبهم إذا وفدوا. وله شواهد كما أشرت إليه قد يتقوى بها، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أمته خير الأمم، وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام، وأفضل أمته بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان بن قريب، ثم علي بن المرتضى رضي الله عنهم وأرضاهم. لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. وقد
صحة الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ولو شئت سميت الثالث. وروى ابن الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلع شمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر، وهو أحق خلق الله تعالى بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضوان الله عليهم، وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته، ولم يكن الله يجمعهم على الضلالة. ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله ولعهد أبي بكر إليه، ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له، ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه. هؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم: الخلافة من بعد 30 سنة، فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه.
انتقل رحمه الله إلى الكلام على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا على الصحابة رضي الله عنهم من جهة الاعتقاد فيهم، فقال رحمه الله: أمته خير الأمم، لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال: وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام، وهذا تابع لخيرية الأمة إذا كانت الأمة خير أمة، إذا كانت أمة النبي صلى الله عليه وسلم خير الأمم، فلازم ذلك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير أصحاب الأنبياء، لأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هم الذين خوطبوا أصالة بهذه الآيات: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وما في معنى ذلك الخطاب موجه أصالة إلى الصحابة، فهذا دليل على أنهم يدخلون في الخيرية دخولا أوليا. قال: وأفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين. وذكر الدليل على ذلك، قال: لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بدون قوله فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره، وهذا الحرف لا يثبت في الحديث، وإنما الذي جاء في الصحيح وكذلك في الروايات الأخرى قال: ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا مفاضل بينه. والمعنى صحيح على كل حال، لأن هذا هو الذي يسمى بالمرفوع الحكمي، إذا قال الصحابة قولا أو فعلوا فعلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة، حتى وإن لم ينقل أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فأقره، لأن الوحي موجود ونازل، فلو فعلوا شيئا منكرا لكان الوحي قد بين ذلك. قال: وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ولو شئت سميت الثالث. هذا أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما، وله طرق كثيرة حتى حكم عليه غير واحد من أهل العلم بالتواتر. قال: وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر. أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة بإسناد ضعيف. قال: وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلاله. يتكلم هنا على مسألة الخلافة بعد مسألة الفضل، يتكلم على مسألة الخلافة، وبدأ بخلافة الصديق رضي الله عنه، وبين الأدلة التي يعتمد عليها في إثبات هذه الخلافة، أنه ذكر أولاً فضل الصديق وسابقته، ثم تقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة، ثم إجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته. هذه ثلاثة أشياء ذكرها في تثبيت خلافة أبي بكر رضي الله عنه. قال: ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه. الخليفة الثاني عمر رضي الله تعالى عنه، واعتمد في ذلك على أمرين: الأمر الأول الفضل، الأمر الثاني العهد من أبي بكر إليه. قال: ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له. فالخليفة الثالث هو عثمان رضي الله عنه، واعتمد في ذلك على تقديم أهل الشورى له ومبايعتهم له. قال: ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه. فالخليفة الرابع علي رضي الله عنه، والمؤلف هنا ذكر فضله رضي الله تعالى عنه وإجماع أهل عصره عليه، وهذا محل تنبيه سيأتي ذكره إن شاء الله. قال: هؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. أخرجه أهل السنن سوى النسائي من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وهو حديث صحيح معروف. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: الخلافة من بعدي 30 سنة. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي في الكبرى من حديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، وهو حديث صحيح صححه الإمام أحمد وغيره. قال: فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه، يعني يعتمد بهذا الحديث أيضا على تثبيت خلافة علي وتصحيحها. هذا إيضاح كلامه رحمه الله، والتفصيل كما يلي: أولا، بالنسبة للاعتقاد في الصحابة رضي الله عنهم، هذا أمر سيأتي الكلام فيه حيث ذكره المؤلف رحمه الله من جهة الاعتقاد فيهم عموما في تفضيلهم وتوقيرهم، فهذا يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. الذي تناوله المؤلف هنا مسألتان متعلقتان بالصحابة رضي الله عنهم. المسألة الأولى تفضيل الصحابة فيما بينهم، وخصوصا ما يتعلق بالخلفاء الأربعة، أن أفضل الصحابة وأن أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، فهذه التي تسمى بمسألة التفضيل. الأمر الثاني مسألة الخلافة، ما يتعلق أيضا بخلافة هؤلاء الأربعة رضي الله عنهم في تثبيتها وتصحيحها والاعتداد بها، فهما أمران أو مسألتان تناولهما المؤلف رحمه الله. المسألة الأولى مسألة التفضيل، يعتقد أهل السنة والجماعة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الصحابة يتفاضلون من هذه الحيثية، من حيثية الخلفاء رضي الله عنهم، يتفاضل الصحابة على هذا الترتيب الذي ذكره المؤلف رحمه الله: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. هذا هو الترتيب الذي يعتقده أهل السنة والجماعة، والذي استقر عليه الإجماع والاعتقاد. والأصل في ذلك حديث ابن عمر المذكور، هذا هو الأصل معنا في هذا الترتيب خاصة. يقول: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. قال: ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا نفاضل بينهم. هذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. إذن هذا الحديث عندنا هو الأصل، وهو حجة كما ذكرت لكم من جهة أنه مرفوع حكما، هذا قول لصحابي رضي الله عنه يحكي فيه قول الصحابة أو اعتقاد الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في زمن نزول الوحي، فهذا دليل على أنه حق، وهو الذي يسمى بالمرفوع الحكمي، يعني كأننا سمعناه مباشرة من النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه لو كان باطلا لنزل الوحي بإنكاره، وإذا اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأقره فالتقرير حجة كما هو معلوم. لكن إذا لم يطلع عليه فالزمن زمن نزول للوحي، فلو كان أمرا منكرا أو باطلا لبين ذلك الله تبارك وتعالى. وقد احتج الصحابة أنفسهم بذلك، كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل. العزل معروف بين الرجل والمرأة عند الجماع، فقال: كنا نعزل والقرآن ينزل، أي لو كان هذا الأمر منكرا لبينه القرآن. واضح؟ فهذا هو الذي يسمى بالمرفوع الحكمي، وهو حجة بالإجماع. إذن فهذا الترتيب الذي ذكره ابن عمر رضي الله تعالى عنه هو الأصل في هذا الاعتقاد: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، قال: ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا نفاضل بينه. بالنسبة لأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما خاصة، لم يخالف في ذلك أحد من أهل السنة على الإطلاق، بل ولا من الشيعة، بل ولا من الشيعة الأوائل الذين كانوا يحبون علي رضي الله عنه أو يفضلونه على عثمان، ما كان ينازع أحد منهم إطلاقا في تقديم الشيخين. إذن هذا أمر واضح، تقديم الشيخين هذا محل إجماع سابقا ولاحقا لم ينازع فيه أحد على الإطلاق. إنما الذي وقع فيه الإشكال والنزاع ما يتعلق بعثمان وعلي رضي الله عنهما، فكان هذا قد وقع فيه خلاف قديم بين أهل السنة، قد وقع فيه خلاف قديم بين أهل السنة، من يفضل على من؟ منهم من قدم عثمان، ومنهم من قدم علي، ومنهم من سوى بين الرجلين، ومنهم من توقف. أقوال كانت معروفة عند بعض السلف وعند بعض أهل السنة قديما، ثم استقر الأمر على تقديم عثمان على علي. هذا فيما يتعلق بهذين الرجلين أولا، استقر الأمر على تقديم عثمان على علي، وعلى أن عثمان أفضل من علي. ما الحجة في ذلك؟ أولا هذا الحديث، هذا الحديث، لأنه صرح بعثمان بعد من؟ بعد أبي بكر وعمر، صرح بعثمان، وقد عرفنا أن الحديث حجة، إذن فهو حجة معنا في التثليث بعثمان وأن عثمان أفضل من علي، هذا أولا. ثانيا إجماع أهل الشورى، إجماع الصحابة رضي الله عنهم على تقديم عثمان على علي في الخلافة، على تقديم عثمان على علي في الخلافة. القصة معروفة وسيأتي بيانها إن شاء الله. لما انحصر الأمر بعد مقتل عمر رضي الله عنه، لما انحصر الأمر بين عثمان وعلي رضي الله عنهما، أجمع الصحابة على تقديم عثمان وتوليته، فهذا دليل على أنه أفضل من علي. وهكذا استدل أئمة السلف، قال غير واحد منهم: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. لماذا؟ لأنهم أجمعوا على تقديم من؟ على تقديم عثمان من جهة الخلافة، من جهة تنصيبه كخليفة بعد عمر رضي الله عنه. تمام؟ إذن هذا هو ما يتعلق بعثمان وعلي. ما الموقف منهما؟ نقول: كان هناك خلاف قديم في ذلك، ثم انتهى هذا الخلاف واستقر الأمر على تقديم عثمان. بعد ذلك ما يتعلق بعلي مع بقية الصحابة، ما يتعلق بعلي مع بقية الصحابة، هل نجزم بتقديمه عليهم أم نقول نسوي بينه وبينهم؟ هل نجزم بتقديمه عليهم أم نقول نسوي بينه وبينهم؟ كان هذا أيضا محل خلاف من قبل، وكان بعض الأئمة يذهبون إلى التسوية بين علي وغيره من الصحابة رضي الله عنه. والإشكال هنا يعني أقوى بعض الشيء. لماذا؟ لأن ظاهر حديث ابن عمر يدل على ذلك. صحيح؟ ظاهر حديث ابن عمر يدل على ذلك، أو يفهم منه ذلك، لأنه صرح بالثلاثة، قال إيش؟ ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. إذن دخل فيهم من؟ علي، أليس كذلك؟ فظاهر الحديث يدل على أن عليا مع بقية الصحابة في منزلة إيه؟ في منزلة واحدة. فهذا أخذ به بعض الأئمة ومنهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أول قوليه، وكانوا يقولون لا نربع بعلي، يعني نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ولا نربع بعلي، نقول بقية الصحابة بعد ذلك إيه؟ سواء. ثم استقر الأمر بعد ذلك أيضا عند أهل السنة والجماعة على الجزم بالتربيع بعلي، فيقال أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فيقدم علي على من سواه من الصحابة رضي الله عنه. ما الدليل على ذلك؟ الدليل حديث سفينة الذي ذكره المؤلف في آخر الكلام من قول النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة بعد 30 سنة. فهذا الحديث فيه تصحيح خلافة الأربعة رضي الله عنهم ومنهم علي، لأن العدد الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتم إلا بخلافة من؟ إلا بخلافة علي رضي الله عنه، لا تكمل هذه 30 إلا بخلافة علي رضي الله تعالى عنه. فالحديث دل على تصحيح خلافته وأن خلافته صحيحة معتد بها. طيب كيف نستدل بهذا على الفضل؟ عندنا مسألتان مختلفتان في الظاهر، مسألة الفضل ومسألة الإيه؟ الخلافة. نحن تكلمنا الآن في الحديث الذي فيه ذكر الخلافة، حديث سفينة، ونقول هو دليل على التفضيل. طيب كيف هذا؟ القاعدة المعروفة عند أهل العلم حتى المقررة في أبواب الخلافة وفي شروط الإمام أن الإمام حتى يتولى لابد له من ماذا؟ من شروط، أليس كذلك؟ عند السعة والاختيار لابد أن ننظر في شروط الإمامة والخلافة، منها العدالة والعلم وحسن الرأي إلى غير ذلك مما هو مذكور. فإذا كان هناك من يقدم كخليفة، إذا أتى أهل الشورى وأهل الحل والعقد برجل يقدمونه على من سواهم وأجمعوا على ذلك أو جمهورهم على الأقل، فهذا دليل على إيه؟ على تصحيح ولايته وعلى أنه أفضل وأقوم من غيره، تمام؟ فكيف إذا حكم بذلك من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا حكم الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه بأن خلافة فلان خلافة صحيحة، فهذا يقتضي أنه قد حاز إيه؟ شروطها، وأنه قد استوفى شروطها، وأنه في ذلك في هذه الشروط أفضل ممن؟ من غيره، لأن الخليفة لابد أن يكون عالما، لابد أن يكون عدلا، لابد أن يكون ورعا تقيا، لابد أن يكون كذا وكذا. فإذا قلنا خلافة فلان خلافة صحيحة، فمعنى هذا أنه قد حاز شروط الإمامة وتفوق فيها على من؟ على غيره. والحجة نفسها هي التي استدل بها أئمة السلف على تفضيل عثمان على علي، الكلام الذي ذكرته لكم، من قدم عليا على عثمان فقد أزر بالإيه؟ بالمهاجرين والأنصار. الكلام في الخلافة، فقد أزر بالمهاجرين والأنصار، أي لأجل أنهم أجمعوا على تقديم من؟ عثمان في الخلافة. ومع ذلك استدل الأئمة بهذا الأمر على فضيلة من؟ على فضيلة عثمان وعلى أنه مقدم على علي. فهذا دليل على الترابط بين المسألتين، على أن مسألة الفضل ومسألة الخلافة متلازمتان، وأنه إذا حكمنا بتصحيح خلافة فلان، إذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام بتصحيح خلافة فلان، فهذا معناه أنه قد صار أفضل من غيره. لماذا؟ لأن الخلافة لها شروط، وهذا هو معيار التفضيل. يعني إذا أردنا أن نتكلم في الفضل عموما، نفضل من أي حيثية؟ من حيثية الصفات، أليس كذلك؟ من حيثية صفات الشخص، أنه حاز من الصفات ما يقتضي إيه؟ تفضيله على غيره، صحيح؟ هو أعلم من غيره، أتقى من غيره، أزهد من غيره، أليس كذلك؟ فشروط الخلافة هي هذه الأمور، العلم والعدالة وغير ذلك مما هو معلوم. فإذا حكمنا بصحة الخلافة فهذا دليل على استيفاء هذه الشروط، لأننا لا نتكلم على ولاية قهر ولا على خلافة قهر، إنها خلافة إيه؟ رضا وطواعية. والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي حكم بنفسه بصحة هذه الإيه؟ الخلافة. فهذا دليل على استيفاء الشروط وعلى أنها كانت معتبرة وعلى أن علي رضي الله عنه قد حاز هذه الشروط وتفوق فيها أو صار فيها أفضل من غيره. تمام؟ فهذا هو مستند الإجماع الذي استقر عليه أمر السنة أهل السنة بعد ذلك في التربيع بعلي أو في تقديم علي على من سواه من الصحابة. أمر آخر يذكر أيضا، التفضيل كما ذكرنا معياره الصفات، أليس كذلك؟ ومعياره بحق الصحابة بالذات النصوص التي وردت في شأنهم، صحيح؟ يعني مثلا عندما نقول أبو بكر أفضل من عمر، غير الإجماع وغير النص، لو نظرت إلى شأن الرجلين فلابد أن تجزم بذلك، لابد أن تجزم أن أبا بكر أفضل من إيه؟ من عمر. وإذا نظرت إلى كل ما ورد في أحدهما من الفضائل، يعني ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام بشأن أبي بكر وما قاله بشأن عمر، فلابد أن تجزم أن أبا بكر أفضل من إيه؟ من عمر. لو لم يكن إلا حديث واحد لكفى، لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت من أبا بكر خليلا، خلاص يكفي هذا. تمام؟ إذا عرفنا هذا، فإذا قارنت بين علي رضي الله عنه وبين من سواه من الصحابة سوى الثلاثة، فإنك تجد أن ما ورد من الفضائل في علي رضي الله عنه وفي تزكية النبي صلى الله عليه وسلم له على الخصوص، فلا بد أن تجزم بأنه أفضل من غيره. تمام؟ وهذا يعرف بالتتبع، إذا تتبعت الأحاديث في ذلك وتأملت فيها فإنك تعرف هذا الأمر. يكفي حديث واحد إن شاء الله في قوله صلى الله عليه وسلم له رضي الله عنه: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ وإن كان هذا بشأن الاستخلاف على المدينة، لكن انظر كيف عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ وقس على ذلك، فانظر ما ورد بشأن علي، وانظر ما ورد بشأن سعد مثلا، وبشأن ابن عمر مثلا، وبشأن ابن عباس مثلا رضي الله عن الجميع، فإنك تجد أن ما ورد في شأن علي يفيد أنه أفضل من غيره. إذن هذا هو الأمر الذي استقر عليه أهل السنة بعد ذلك، لا تكاد تجد نزاعا في هذا الأمر بعد ذلك إطلاقا. كل من ألف في اعتقاد أهل السنة وكل من تكلم في اعتقاد أهل السنة فلا بد أن يربع بمن بعلي، ولا يعرف في ذلك نزاع إطلاقا بعد الخلاف الذي كان قديما. طيب، ظاهر حديث ابن عمر لا يقاوم هذه الأدلة التي ذكرناها، وخصوصا حديث سفينة رضي الله عنه. يعني انظر الآن، الخلافة بعد 30 سنة، وفي الحديث الآخر: ثم نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. الحديث الأول أقوى في دلالته لأنه صحح الخلافة، وقد ذكرنا وجه الدلالة من ذلك، فالدلالة في حديث سفينة أقوى من الدلالة في حديث ابن عمر رضي الله عنه. وعادة أهل السنة كما هو معلوم وطريقة أهل العلم أنهم يأخذون الأدلة كلها، لا يأخذون شيئا ويتركون شيئا، فجمع الأدلة يقتضي هذه النتيجة. وعلى كل حال، فالعبرة عندنا بالإجماع، فإذا عقد الإجماع واستقر على أمر معين فهو حق يجب الأخذ به ولا يجوز تركه. هذا هو ما يتعلق بمسألة الفضل. تأتي بعد ذلك مسألة الخلافة، وهي أيضا من المسائل المهمة التي يتكلم فيها أهل السنة والجماعة، وخصوصا في سياق الرد على الروافض الذين يطعنون في خلافة الخلفاء رضي الله عنهم ولا يثبتونها. فالكلام هنا خاصة يتأكد في سياق الرد على من طعن في خلافة هؤلاء. أول الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه، وخلافته صحيحة ثابتة بالنص والإجماع. فمن جهة النص ما سبق معنا من حديث سفينة: الخلافة بعد 30 سنة، فهذا يدخل فيه خلافة أبي بكر. من جهة الإجماع، إجماع الصحابة رضي الله عنهم على تنصيبه وتوليته الخلافة هذا أمر معروف وثابت لا ينكره أحد إلا ما كان من شأن الرافضة ولو التفتوا إليه. تمام. إذن الحجة عندنا النص والإجماع. هنا جزئية يتعرض لها العلماء وقد أشار إليها المؤلف رحمه الله، هل هناك نص يختص بأبي بكر رضي الله عنه كخليفة؟ نحن قلنا النص والإجماع وذكرنا النص الذي هو إيه؟ حديث سفينة، لكن ليس فيه تنصيص على أبي بكر وأنه هو الخليفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، إنما دخل في إيه؟ في العموم الخلافة بعد 30 سنة. لكن هل هناك نص في أبي بكر بالذات؟ هل نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن الخليفة بعده أبو بكر؟ يتكلم العلماء في ذلك ويقولون هل ثبتت خلافة أبي بكر بالنص مع الإجماع أم بالإجماع وحده؟ نبحث يتكلم فيه أهل العلم. والراجح الذي عليه غير واحد من الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره أن هناك نصا بطريق الإشارة والإقرار، بطريق الإشارة والإقرار، يعني ليس تصريحا هكذا الخلافة الخليفة بعد أبو بكر، لا، لكن بطريق الإشارة إلى ما سيحدث والإقرار له والتصحيح له والرضا به. يقول المؤلف هنا ماذا؟ وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة، هذا هو المراد. تمام. فمن النصوص التي تدل على هذا الأمر على الإشارة والتقرير استخلاف أبي بكر رضي الله عنه في الصلاة. يحتج بذلك العلماء، لماذا؟ قالوا لأن الصلاة إمامة صغرى، إنجاز التعبير، الصلاة إمامة إيه؟ إمامة صغرى، يعني صورة مصغرة للإمامة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد استخلف أبا بكر رضي الله عنه في إمامة الصلاة فهذا فيه إشارة إلى أنه هو الخليفة بعده وأنه يتولى أمر المسلمين بعده صلى الله عليه وسلم، كما قال من قال من أهل العلم إذا رضيه لديننا فعلينا أن نرضاه لدنيانا، يعني إذا رضيه لديننا يعني في إمامة الصلاة وهي من أمر الدين فعلينا أن نرضاه لدنيانا، يعني في الخلافة التي تستقيم بها أمور الحياة عامة. تمام. أمر آخر أو حديث آخر، لما جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتكلمت معه في شيء ثم قالت يا رسول الله أرأيت إن لم أجدك، يعني لو أنها يعني أرادت أن ترجع إليه فلم تجده، فقال عليه الصلاة والسلام إن لم تجديني فأتي أبا بكر، إن لم تجديني فأتي أبا بكر. فهذا دليل على أنه يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الحيثية. تمام. في صحيح مسلم أيضا وهو من أصرح ما يكون في هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها في مرض موته ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا فإني أخاف أن يتمنى متمن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فهذا صريح جدا في هذه المسألة. تمام. إذن خلاصة الأمر ثبتت خلافة أبي بكر رضي الله عنه بإجماع الصحابة رضي الله عنهم على تنصيبه وبالنص الذي يدل على الإشارة والتقرير، الذي يدل على الإشارة والتقرير، وبعموم حديثه صلى الله عليه وسلم الخلافة بعد 30 سنة. الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، والأصل في إثبات خلافته حديث سفينة أيضا مع إجماع الصحابة، لكن هنا نأتي بتعبير آخر وهو الاستخلاف، استخلاف أبي بكر له. فهذه طريقة قام بها أبو بكر رضي الله عنه أنه عهد بالخلافة إلى عمر من بعده، قال الخليفة بعد عمر. فأصل خلافة عمر بهذا الاستخلاف، بهذا العهد الذي كان من أبي بكر رضي الله عنه، ثم أجمع الصحابة بعد ذلك على قبول هذا الأمر وعلى تنصيب عمر رضي الله عنه كخليفة، لم يطعن في ذلك أحد. تمام. وهذا أيضا مبحث جزئي أيضا يتكلم فيه بعض العلماء، هل ثبتت خلافة عمر بالإجماع مع الاستخلاف أو بالاستخلاف وحده؟ ويفرعون على ذلك في استخلاف الإمام عموما، هل تثبت الإمامة بمجرد الاستخلاف أم لا بد مع ذلك من بيعة أهل الحل والعقد؟ وهذا كله يعني من المباحث الدقيقة التي يكون الأمر فيها سهلا إن شاء الله. على كل حال، خلافة عمر ثبتت بالاستخلاف والعهد، وبعد ذلك قبلها الصحابة رضي الله عنهم وأجمعوا على تنصيب عمر خليفة. الخليفة الثالث عثمان رضي الله تعالى عنه. وكانت القصة في ذلك أنه لما طعن عمر رضي الله تعالى عنه وقيل له استخلف، فقال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، وإن لم أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني، أو كما جاء في الحديث، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يستخلف وهو خير الأمة على الإطلاق، وأبو بكر رضي الله عنه استخلف وهو خير من عمر. فكأنه نظر في الأمرين ثم قال ما معناه أجعل الأمر في ستة الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وجعل الأمر فيهم شورى بين من؟ بين الصحابة رضي الله عنهم. تمام. فهؤلاء الستة هم الذين يقال فيهم أهل الشورى، يعني الذين تشاور فيهم الصحابة من الذين يقدمونهم، من الذي يقدمونه كخليفة. تمام. فالقصة معروفة في ذلك، يعني لا نطيل بذكرها. انحصر الأمر في النهاية بين عثمان وعلي، بين عثمان وعلي. وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وهو أحد الستة الذين عينهم عمر، كان هو الذي يتولى النظر في ذلك وينظر في رأي الصحابة رضي الله عنهم وأهل الشورى وأهل الحل والعقد. ثم قال لعلي رضي الله عنه إني وجدت المسلمين لا يعدلون بعثمان أحدا، إني وجدت المسلمين لا يعدلون بعثمان أحدا. ثم أخذ بيده فبايعه، وبايعه الصحابة رضي الله عنهم بعد ذلك. تمام. فهذه القصة باختصار. إذن عمر رضي الله عنه كأنه في طريقته جمع بين استخلاف وبيعة، يعني كأن الطريقة جمعت الأمرين، استخلاف من جهة أنه عين أناسا معدودين حتى وإن لم يكونوا واحدا كما فعل أبو بكر، لكنه عين أناسا بعينهم فلان وفلان وفلان، ومن جهة البيعة أنه أوكل الأمر فيهم شورى إلى الصحابة رضي الله عنهم إلى أهل الحل والعقد على حسب ما يرونه صالحا. تمام. إذن خلافة عثمان ثبتت بهذا الإجماع، ولا ننسى حديث سفينة رضي الله عنه الخلافة بعد 30 سنة. الخليفة الرابع علي رضي الله تعالى عنه. وهنا المبحث الدقيق الذي يتكلم فيه العلماء في تصحيح خلافته والاعتداد بها، وهذا أمر لا شك فيه ولا إشكال، لكن الجزئية هنا أنه هل ثبتت الخلافة بالإجماع أو بالجمهور؟ هذا هو الذي يتكلم فيه العلماء. المؤلف هنا قال وإجماع أهل عصره عليه، هذا مما يشاحح فيه. تمام. يعني مما يستشكل ومما قد يعترض عليه. إنما الصحيح الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن خلافة علي رضي الله عنه ثبتت ببيعة جمهور الصحابة، ببيعة جمهور الصحابة. ومن هذا أخذنا أن بيعة الإمام لا يلزم أن تكون بإجماع أهل الحل والعقد. يعني هذا الحكم العام الذي أخذناه في أحكام الإمامة وفي مسألة البيعة، أن الإمام لا يشترط لصحة إمامته أن يجمع عليه أهل الحل والعقد. من أين أخذنا الدليل على هذه المسألة؟ من خلافة علي نفسها. خلافة علي ثبتت بالنص ولا لا؟ الخلافة بعد 30 سنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام صوبها وقررها وبيّن أنها خلافة صحيحة. لكن الذي وقع في نفس الأمر، هل الذي بايع علي رضي الله عنه كل الصحابة؟ الجواب لا. هذا هو الذي وقع، أن البيعة ثبتت بالجمهور، بجمهور الصحابة، بجمهور أهل الحل والعقد، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله ببيعة جمهور أهل الشوكة والقدرة، أهل الشوكة والقدرة. يعني الذين إذا بايعوا الإمام حصلت له شوكته وقوته ولم يضره بعد ذلك تخلف من يتخلف. يعني لو تخلف الواحد والاثنان والثلاثة والعشرة إلى آخره فهذا لا يضر، ليس عندنا مشكلة، لأن الجمهور والمعظم هم الذين بايعوا الإمام فحصلت له بذلك الشوكة والقدرة. وعلي رضي الله تعالى عنه كان يسمى أمير المؤمنين، وكان يقيم الحدود، وكان يحج بالناس ويفعل كذا ويفعل كذا، وهذا هو الذي احتج به الإمام أحمد على صحة ماذا؟ على صحة خلافته. قال ما معناه؟ أليس كان يقال له أمير المؤمنين؟ أليس كان يقيم الحدود؟ هل يكون ذلك إلا للسلطان؟ فاحتج بهذه الأمور على إيه؟ على صحة خلافته رضي الله عنه. إذن الصواب أن خلافة علي ثابتة وصحيحة ببيعة الجمهور، ببيعة معظم أهل الحل والعقد لا بالإجماع، وقضية عدم الإجماع لا تضرون شيئا وليس فيها أي إشكال، لأن هذا الأمر ليس بشرط. ومعلوم أن هذا يتطرق إلى الفتن التي وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم في ذلك العهد، وما وقع من النزاع بين علي رضي الله عنه وبين غيره، لكن الذي يهمنا أن هذا لا يؤثر في صحة خلافة علي رضي الله عنه. نعم. ينتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى تتعلق بالصحابة رضي الله عنهم أيضا، وهي الشهادة لبعض المعينين منهم بالجنة تعيينا، أن يقال فلان في الجنة وفلان في الجنة هكذا بالتعيين، يشهد لهؤلاء المعينين بالجنة. قال ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة إلى آخر الحديث، وقد أخرجه أبو داود والنسائي في الكبرى وابن ماجه من حديث سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه. ثم عمم القاعدة فقال وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها، كقوله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. الحديث رواه الترمذي والحاكم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وإسناده صحيح وله شواهد كثيرة. قال وقوله لثابت بن قيس إنه من أهل الجنة، الحديث متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه في سبب نزول قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال رحمه الله ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. يبين أيضا هذه القاعدة العامة، يقول لا نجزم لأحد من أهل القبلة، لا نجزم لأحد، لا نشهد لأحد من أهل القبلة من أهل الإسلام بجنة ولا نار، لا نقول فلان في الجنة ولا فلان في النار، إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. فمن جزم له النبي عليه الصلاة والسلام، من شهد له النص شهدنا له بذلك، وأما غير هؤلاء إذا لم يأتي نص في أحد عموم المسلمين فهؤلاء لا نشهد لهم بجنة ولا نار، ولكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. فمن كان في ظاهر أمره محسنا صالحا يعمل عملا صالحا فإننا نغلب فيه جانب الرجاء، نرجو له إن شاء الله تعالى الخير. وأما من كان ظاهره السوء والعياذ بالله، يعمل عملا سيئا يتخلف عن طاعة الله عز وجل فإننا نغلب فيه جانب الخوف، نقول يخشى عليه، نخاف عليه من عذاب الله تعالى. فهذه مسألة عامة، وهي مسألة الشهادة لمعين بجنة أو نار. هل يجوز أن يشهد لشخص معين يقال فلان في الجنة أو فلان في النار؟ هذه هي المسألة التي نتكلم فيها الآن. فالشهادة لمعين بجنة أو نار مما وقع فيه الاختلاف بين أهل السنة والجماعة، وجمهورهم على ما ذكره المؤلف رحمه الله أنه لا يشهد لأحد من ذلك إلا من شهد له النص، فمن شهد له النص شهدنا له، وأما من لم يشهد له النص فإننا لا نشهد له. فالأمر إذن صار موقوفا على ماذا؟ على النص. إذا ورد النص فإننا نؤمن به ونسلم، وهذا داخل تحت أصل عام وهو القبول والتسليم لما يجيء من النصوص الشرعية. فإذا جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بأن فلانا في الجنة أو بأن فلانا في النار، فإننا نقبل ذلك ونؤمن به تصديقا للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لا ينطق عن الهوى وشهادته هي الحق، فلا بد أن نشهد بذلك كما شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. تمام. فهذا هو القول الأول الذي عليه جمهور أهل السنة، كل من ثبت في حقه نص معين فإننا نقبله، سواء العشرة رضي الله عنهم أو غيرهم، كمثل ثابت بن قيس وكمثل الحسن والحسين وكمثل عكاشة بن محصن وكمثل المرأة التي كانت تصرع وتتكشف، إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في حق معينين من الصحابة رضي الله عنهم. القول الثاني، وهو قول ضعيف كان موجودا عند بعض الأئمة من قديم لكن يعني كأنه قرض تقريبا لم يعد يقول به أحد، أنه لا يشهد إلا للأنبياء فقط، لا يشهد إلا للأنبياء فقط، كل من سوى الأنبياء فإنه لا يشهد لهم بالجنة. وهذا قول ضعيف جدا لأنه مصادم للنصوص نفسها، النصوص نفسها شهدت لغير الأنبياء بالجنة وبأن فلانا في الجنة وفلانا في الجنة من غير الأنبياء، فلا بد أن نأخذ بهذه النصوص، فهذا القول يتعارض مع النصوص وهو قول ضعيف. القول الثالث، وله حظه من النظر، أنه يشهد لمن شهد له عموم المؤمنين، لمن شهد له عموم المؤمنين. فإذا شهد عموم المؤمنين لأحد بالعمل الصالح وبالسيرة الطيبة فهو من أهل الجنة، وإذا شهد عموم المؤمنين لأحد بالعمل السيء أو بالسيرة السيئة فهو من أهل النار. وأصحاب هذا القول يستدلون بحديث، وهو ما ثبت في الصحيح، أن جنازة مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال وجبت، ثم مرت جنازة أخرى فقال وجبت، قالوا يا رسول الله ما وجبت؟ قال الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، والثانية أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. تمام. فأخذوا بهذا الحديث وقالوا يشهد لمن شهد له عموم المؤمنين، وهذا القول له حظه من النظر، وهذا الدليل يمكن أن يؤيده ويدل عليه، لكن الأولى وهو ما عليه عامة أهل السنة كما قلت لكم القول الأول أنه لا يشهد إلا لمن شهد له النص فقط. وهناك بعض الأدلة التي تقوي هذا، منها مثلا حديث عائشة رضي الله عنها لما مات طفل من أطفال المسلمين فقالت طوبى لهم عصفور من عصافير الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك، الله أعلم بما كانوا عاملين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. المهم أنه نهاها عن الجزم، مع أن أطفال المسلمين في الجنة بالإجماع، أطفال المسلمين في الجنة بالإجماع. حديث آخر، لما مات عثمان بن مظعون رضي الله عنه وكان من فضلاء الصحابة، قالت إحدى النساء شهادتي عليك أن الله أكرمك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه، أما إنه قد أتاه اليقين من ربه وإني لأرجو له الخير، فرجى له ولم يعين، مع أنه صحابي ومعلوم فضل الصحابة وشأن الصحابة وأنهم في الجنة، وهذا هذا الرجل كان من فضلائهم ومن أعيانهم، فهذا يدلك على التحرز في هذه المسألة، وعلى أنه لا ينبغي أن يجزم إلا لمن جزم له النص. أيضا حديث آخر يدل على أن الأمر في الظاهر قد يكون على خلاف ما هو في الباطن، لأن الناس يشهدون بناء على ماذا؟ بناء على الظاهر، يشهدون بالخير أو بالشر بناء على الظاهر الموجود أمامه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في شأن الرجل الذي قتل نفسه في الغزو في القصة المعروفة، قال: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة، مع أن الرجل الذي قتل نفسه في الغزو كان قد أتى عملا صالحا واجتهد في الغزو وكانت له شدة على الكفار، حتى أن الصحابة أثنوا على ذلك واعتبروه شيئا عظيما جدا، ومع ذلك أدى به الأمر في النهاية إلى ما حصل منه من قتل نفسه. تمام، فهذا يدلك أيضا على التورع في هذا الأمر. وقد يشهد الناس عموما بالخير لمن يكون باطنه على خلاف ظاهره، ربما يكون مرائيا أو منافقا أو غير ذلك، فالأولى على كل حال التحرز من الجزم بالشهادة بالجنة أو النار إلا لمن شهد له النص، وهذا قول جمهور أهل السنة كما قلت لكم. طيب، نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. نعم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه مسألة أخرى من مسائل الاعتقاد، وهي تابعة لمسائل الإيمان، ومسائل الإيمان قد سبق الكلام عليها من جهة تعريف الإيمان وبيان حقيقته عند أهل السنة والجماعة والخلاف بينهم وبين أهل البدع في هذه المسألة العظيمة. فالمسألة التي بين أيدينا الآن مسألة تتعلق بهذا الأصل العظيم، وهي من المهمات التي تبين أيضا ما تقدم من الفرق بين مذهب أهل السنة ومذهب أهل البدع في الإيمان. المسألة التي نتكلم فيها الآن هي مسألة مرتكب الذنب، أو مسألة العاصي، أو مسألة ما يسمى بالفاسق الملي. الفاسق الملي من الملة، يعني أي الفاسق المنتسب إلى هذه الملة، الفاسق المنتسب إلى هذه الملة. فهذه هي المسألة التي نتحدث فيها الآن، مسألة العاصي أو المذنب أو الفاسق الملي، وهي مسألة عظيمة، بل هي التي ظهر فيها الخلاف بوضوح، هي التي ظهر فيها الخلاف بوضوح بين أهل السنة وبين أهل البدع، وبناء عليها تصور أهل البدع حقيقة الإيمان وتكلموا في الإيمان وحقيقته. النزاع ما جاء أصلا إلا بناء على هذه المسألة عندما وقع الكلام فيها، وخالف من خالف من أهل البدع كما سنبين إن شاء الله. بل قال أهل العلم إن هذه المسألة هي أول نزاع وقع في هذه الأمة بين أهل السنة وأهل البدع. هذه المسألة هي أول نزاع وقع في هذه الأمة بين أهل السنة وأهل البدع، وذلك في عهد الصحابة رضي الله عنهم وفي خلافة علي تحديدا، عندما وقع النزاع بينه وبين الخوارج، وخرجت الخوارج وكفرتهم وكفرت من معهم من الصحابة، فمن هنا جاء النزاع في هذه المسألة التي تعرف بمسألة الفاسق الملي. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل. قوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، أي لا نكفر أحدا من المسلمين، من أهل القبلة أي من المسلمين، الذين يصلون إلى قبلة واحدة وينتسبون إلى هذا الدين العظيم، لا نكفر أحدا منهم، أي لا نخرجه عن هذا الدين، لا نحكم عليه بالكفر، لا نسميه كافرا ولا نعامله معاملة الكافرين بذنب أي بمعصية، سواء كانت من قبيل ترك الواجبات أو من قبيل فعل المحرمات، أيا كان نوع هذا الذنب، كل ما يسمى معصية أو ذنبا دون الشرك دون الكفر بالله سبحانه وتعالى فهو الذي لا يكفر به أحد من أهل الإسلام. وينبه هنا على النزاع الذي وقع بين أهل السنة والجماعة في ترك المباني الأربعة خصوصا، الصلاة والصيام والزكاة والحج، فهذه المباني الأربعة وقع النزاع بين أهل السنة في حكم تاركها، فمنهم من يكفره ومنهم من لا يكفره. وأما ما سوى ذلك من الذنوب والمعاصي، سواء كانت في صورة ترك للواجبات أو فعل للمحرمات، سواء كانت من قبيل الكبائر أو الصغائر، فكل هذا لا يختلف فيه أهل السنة إطلاقا أنه لا يوجب الكفر ولا يخرج عن ملة الإسلام. وأما قوله ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، فهذا مما ينبه عليه من جهة الإطلاق، وإن كان مراد المؤلف رحمه الله واضحا من جهة السياق، فإنه في سياق الكلام على الذنوب، في سياق الكلام على الذنوب والمعاصي التي هي دون الشرك، إذن فمراده بالعمل هنا أيضا ما دون الشرك، مراده بالعمل هنا ما يعمل من الذنوب والمعاصي والمخالفات التي هي دون الشرك الأكبر الذي يخرج عن ملة الإسلام. فالمراد واضح، لكن الإطلاق نفسه من أراد أن يطلق هذه العبارة فهذا يستدرك وينكر عندما يقال لا نخرج من الإسلام بعمل، أو لا يخرج المسلم عن دينه عمل، أو لا نكفر بالعمل. هذا الإطلاق في حد ذاته ينهى عنه. لماذا؟ لأن كلمة العمل يدخل فيها ما هو من قبيل الكفر الذي يخرج عن ملة الإسلام، لأن الكفر عند أهل السنة كما نعلم بالاعتقاد وبالقول وبالعمل، فهناك أعمال مكفرة تخرج عن الملة بنفسها، كمثل قتل النبي ووطئ المصحف وما أشبه ذلك، هذه كلها أعمال مكفرة تخرج عن الإسلام بنفسها، فمن ارتكب شيئا منها فإنه يخرج من الإسلام، ولا يقال لا نكفره بعمل، لا يأتي هنا هذه الكلمة أو هذا الإطلاق لا يأتي هنا. إذا من أراد أن يطلق هذا الإطلاق فإن هذا لا ينبغي. وأما سياق المؤلف رحمه الله فواضح، والسياق يستدل به على مراد المتكلم. مسألة الفاسق الملي عند أهل السنة الكلام فيها كما يلي: أولاً، الفاسق الملي مرتكب الذنب، مرتكب الكبائر أو الصغائر، لا يكفر، لا يخرج عن ملة الإسلام، فهو لا يزال مسلماً، يسمى مسلما ويعامل معاملة المسلمين، وتجري عليه أحكام المسلمين في الدنيا وفي الآخرة كما سنبين إن شاء الله، لا يسمى كافرا ولا يحكم عليه بأحكام الكفار لا في الدنيا ولا في الآخرة، من جهة عدم التكفير بمعنى أنه لم يخرج عن الإسلام، لم يخرج عن دين الإسلام. هذا هو الذي تدل عليه الأدلة الظاهرة في الكتاب والسنة المتواترة. يقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وجه الدلالة أنه تعالى فرق بين الشرك وبين ما دونه من الذنوب والمعاصي، وقال إن الشرك لا يغفر، لا يغفره الله عز وجل، وأما ما دونه من الذنوب والمعاصي فإنه يغفر بمشيئة الله، يغفره الله تعالى لمن شاء. فدل على أن ما دون الشرك من الذنوب والمعاصي ليس حكمه حكم الشرك. ربنا تعالى فرق بين الأمرين وحكم لكل واحد منهما بحكم. فمن قال إن الذنوب والمعاصي شرك أو كفر وإنها بمنزلة الشرك والكفر فقد عرض هذه الآية، لأن الله تعالى فرق بين الأمرين وبين أن الذنوب والمعاصي ليست من قبيل الشرك. من السنة حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه المعروف في الصحيحين: في شأن مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قال عليه الصلاة والسلام: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا. الحديث. موطن الشاهد في قوله صلى الله عليه وسلم: ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. ومن أصاب من ذلك شيئا أي من تلك الذنوب والمعاصي ثم ستره الله أي لم يقم عليه الحد، كما قال في الحديث نفسه: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. طيب، إذا لم يقم عليه ذلك الحد قال فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، فهذا دليل على أنه في مشيئة الله وعلى أنه يمكن أن يغفر له الله، فدل على أن هذه الأفعال ليست من الشرك وليست من الكفر الذي يخرج عن الملة، لأن الكفر والشرك لا يغفره الله تعالى بنص الآية. فإذا كانت هذه الأفعال، إذا كانت الذنوب والمعاصي كفرا أو شركا، فإنه لا يصح أن تكون في المشيئة. فلما أخبر صلى الله عليه وسلم أنها في المشيئة فدل ذلك على أنها ليست من الكفر والشرك في شيء، كنص الآية التي ذكرناها. الأمر الثالث من ناحية السنة المتواترة العملية المعلومة بالضرورة في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم للعصاة: من كان يأتي ذنبا، من كان يذنب ذنبا ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل معه؟ السنة المتواترة التي تؤخذ من آحاد المواقف ومن آحاد الأحاديث في ذلك، هذه الأحاديث تعطينا في النهاية حكما متواترا معلوما بالضرورة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتعامل مع أولئك معاملة الكفار، ولم يكن يطبق عليهم أحكام الكفار، لا كان يستتيبهم، ولا كان يأمرهم بالعودة إلى الإسلام، ولا كان يبيح دمهم كما يفعل بالمشركين المرتدين، إنما كان يتعامل معهم بمعاملة المسلمين ويطبق عليهم أحكام المسلمين. خذ مثالا على ذلك: الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كبيرة من الكبائر. لما جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل له ارجع إلى دينك، ولم يأمره أن يتلفظ بالشهادتين، وإنما عامله بمعاملة المسلمين وأمره بالكفارة التي يؤمر بها من المسلم. تمام. مثال آخر: الرجل الذي كان يشرب الخمر ويكرر ذلك، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقام عليه الحد مرارا، وكلما أقيم عليه الحد عاد مرة أخرى إلى الخمر، فلما لعنه بعض الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله، وهو يقام عليه الحد، يعني قد أتي به في المعصية ويقام عليه الحد الآن، يعاقب الآن، ومع ذلك ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعنه ويقول إنه يحب الله ورسوله. وهذا لا يكون إلا لمسلم، لا يقال مثل هذا في شخص كافر. تمام. فمن تتبع الأحاديث كما قلت لكم لا بد أن يخرج بهذه النتيجة، وهي أن العصاة لا يعاملون إطلاقا معاملة المشركين، بل يعاملون معاملة المسلمين. فهذه هي الأدلة على أن المعصية لا تخرج صاحبها عن ملة الإسلام، ولا تصيره كافرا مرتدا تطبق عليه أحكام الكفار. هذا هو الأمر الأول في اعتقاد أهل السنة في هذه المسألة. الأمر الثاني أن العاصي أو مرتكب الذنب ينفى عنه الإيمان الواجب، ينفى عنه الإيمان الواجب، يقال ليس بمؤمن، أي الإيمان الواجب عليه، ويقولون إنه نقص إيمانه بهذه المعصية فليس كامل الإيمان، كما يقوله من يقوله وسنبينه إن شاء الله، ليس كامل الإيمان وليس إيمانه على حالته كما هو، بل قد نقص وزال عنه نوع من أنواع الإيمان وهو الكمال الواجب، لأن الإيمان كما عرفنا ينقسم إلى أصل وكمال واجب وكمال مستحب. فيقول أهل السنة إن العاصي زال عنه الإيمان الواجب، نقص عنه الكمال الواجب الذي أوجبه الله عليه، وعلى هذا يحملون الأحاديث التي ورد فيها نفي الإيمان عن بعض العصاة، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب النهبة حين ينتهبها وهو مؤمن. وقوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من هو يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. فهذا نفي للإيمان عن بعض المصاب. ما الإيمان المنفي هنا؟ الجواب: هو الإيمان الواجب. لماذا؟ القسمة ثلاثية كما عرفنا: إما أصل، وإما كمال واجب، وإما كمال مستحب. ابتداء، هل يصح أن يكون الإيمان المنفي هنا هو أصل الإيمان؟ الجواب: لا، لأن الأدلة دلت على أن أولئك العصاة لا تخرجهم معصيتهم عن إيه؟ عن دين الإسلام. إذن لا يزال معهم أصل الإيمان، لا يزال معهم أصل الإيمان الذي يبقي عليهم في دائرة الإسلام. طيب، هل يصح أن يكون الإيمان المنفي هنا هو الإيمان المستحب؟ الجواب: لا، لأن الإيمان المستحب، لأن الإيمان لا ينفى بانتفاء مستحباته. يعني إذا انتفت بعض المستحبات لا يصح أن ننفي الإيمان بناء على ذلك. من ترك شيئا من المستحبات لا يقال فيه ليس بمؤمن، لا يقال هذا، وإلا لجاز أن ينفى الإيمان عن من؟ عن كل الناس، أليس كذلك؟ فلم يبق إلا الإيمان الواجب، لم يبق إلا الإيمان الواجب. فالإيمان الذي ينفى عن العصاة هو الإيمان الواجب الذي يدخلهم في دائرة الإثم واستحقاق العقوبة، لكن لا يخرجهم عن دائرة الإسلام. فالأمر الثاني إذن في اعتقاد أهل السنة في مرتكب الكبيرة أنه ناقص الإيمان، زال عنه الإيمان الواجب أو الكمال الواجب للإيمان. ولهذا يقولون أحيانا: هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. مؤمن بإيمانه أي بأصل الإيمان، لا يزال معه أصل الإيمان. فاسق بكبيرته أي خرج بذلك عن الإيمان الواجب الذي أوجبه الله عليه. تمام؟ وبالتالي فعندما ينفى اسم الإيمان عن العاصي، يعني عندما يقال ليس بمؤمن هكذا بالإطلاق، ليس معنى هذا أنه كفر كما أخطأ في فهمه من أخطأ، وإنما المراد سلب هذا الاسم المطلق الذي يفيد المدح. هنا أمر مهم لأننا سنحتاج إليه في مذاهب أهل البدع. انتبهوا معي الآن. عندنا ما يسمى بالإيمان المطلق، الإيمان المطلق، الإيمان المطلق هو الذي سميناه من قبل بالكمال الواجب أو الكمال المستحب. تمام؟ فالإيمان المطلق منه الإيمان الواجب ومنه الإيمان المستحب. وهناك مطلق الإيمان. مطلق الإيمان هو الذي قلنا فيه من قبل أصل الإيمان، أصل الإيمان. إذن فرق بين مطلق الشيء وبين الشيء المطلق. فمطلق الشيء أي أصل الشيء، مجرد الشيء، والشيء المطلق هو الشيء الكامل التام. واضح يا جماعة؟ إذن عندما يقال مطلق الإيمان والإيمان المطلق أي أصل الإيمان والإيمان الكامل، والإيمان الكامل هو الإيمان الواجب أو الإيمان المستحب. فالذي يثبت للعاصي هو مطلق الإيمان، مطلق الإيمان، أصل الإيمان الذي يبقي عليه في دائرة الإسلام ولا يخرجه إلى إلى الكفر. وأما الذي ينفى عن العاصي فهو الإيمان المطلق، الإيمان المطلق، الإيمان الواجب، الإيمان الكامل التام، هذا هو الذي ينفى عن العاصي. وهذا هو الذي دلت عليه الأحاديث، الأحاديث صريحة في نفي الإيمان عن العاصي. لكن الإيمان المنفي هنا هو ماذا؟ هو الإيمان المطلق أو الإيمان الكامل، ليس مطلق الإيمان. وليس المعنى، ليس المراد بذلك أنه خرج عن دائرة الإيمان بالكلية، خرج عن دائرة الإيمان بالكلية، وإنما زال عنه نوع من أنواع الإيمان وهو الإيمان الواجب. إذن كما يقول أهل السنة: العاصي لا يسمى مؤمنا ولا نطلق عليه اسم الإيمان. لماذا؟ لأن المراد هنا الإيمان المطلق الكامل الذي يفيد المدح. يعني أنت عندما تقول فلان مؤمن ابتداء هكذا، هذا وصف مدح أو ذم؟ وصف مدح، ويدل على أنه تقي صالح، هذا الذي نفهمه، أليس كذلك؟ وبالتالي هل نصح أن نقول في العاصي إنه مؤمن هكذا بالإطلاق؟ الجواب لا، لابد من ماذا؟ من التقييد. ولهذا جاءت النصوص بالنفي، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني المراد الزاني ليس بمؤمن، الزاني ليس بمؤمن. لكن أي الإيمان هنا؟ هذا هو الذي أخطأ في فهمه من أخطأ من أهل البدع. تمام؟ إذن هذا أمر مهم جدا وسنحتاج إليه بعد قليل إن شاء الله. لابد أن نفرق بين مطلق الإيمان وبين الإيمان المطلق. والإيمان الذي ينفى عن العاصي هو الإيمان المطلق، لا مطلق الإيمان. تمام؟ الأمر الثالث معنا في اعتقاد أهل السنة في هذه المسألة هو ما يسمى بالوعيد، ما يسمى بالوعيد، والمراد به العقوبة التي أخبر الله تعالى بها في شأن العصاة، أن العاصي عموما مهدد بالعقاب، مهدد بالدخول في النار، مهدد بالعذاب. هذا من جهة العموم. ومن جهة الخصوص أن هناك معاصي معينة ورد الوعيد عليها بالإيه؟ بالخصوص، أنه أن من أتاها يدخل النار أو يعذب بكذا أو يعاقب بكذا. تمام؟ فهذا هو المسمى بالوعيد. الوعيد هو العقاب الذي أخبر الله تعالى به في شأن العصاة. اعتقاد أهل السنة في هذا الجانب أن الوعيد المترتب في حق العصاة لا يلزم أن يتحقق، لا يلزم أن يتحقق، بل هو في مشيئة الله تعالى، إن شاء حققه وأنفذه وإن شاء لم ينفذه. فهذا الوعيد في مشيئة الله، وهذا العاصي في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. والدليل نص الآية والحديث، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فهذا نص الآية والحديث. فلا يلزم في العاصي أن يعذب حتما، لا يلزم في العاصي أن يعذب حتما، بل يجوز أن يتخلف عنه العذاب، ويجوز أن يتخلف عنه الوعيد، لأنه في مشيئة الله تعالى، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى، يؤتيه من يشاء، يعذب من يشاء بعدله ويغفر لمن يشاء بفضله ورحمته سبحانه وتعالى. إذن خلاصة اعتقاد أهل السنة في هذه المسألة، أولا أن العاصي لا يكفر، لا يخرج عن ملة الإسلام. ثانيا ينقص إيمانه، ينفى عنه الإيمان المطلق أو الإيمان الواجب. ثالثا من ناحية الوعيد هو في مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ماذا هو أهل البدع في هذه المسألة؟ وهو الأمر الذي قلت لكم هو أول نزاع وقع في هذه الأمة، وكان النزاع واضحا ظاهرا في هذه المسألة. عندنا مذهبان كبيران رئيسيان لأهل البدع في هذه المسألة، يمكن أن نختصرهما في هذه العبارة. يمكن أن يقال المذهب الأول يخرج العاصي عن الإيمان، المذهب الثاني يثبت للعاصي كمال الإيمان. يعني يمكن باختصار نقرب المسألة هكذا، نقول المذهب الأول يخرج العاصي عن الإيمان، المذهب الثاني يثبت للعاصي كمال الإيمان. التفصيل كما يلي: المذهب الأول مذهب الخوارج والمعتزلة، ومذهبهم إخراج العاصي عن دائرة الإيمان بالكلية، إخراج العاصي عن دائرة الإيمان بالكلية. هذا هو الجانب الذي يتفق فيه الفريقان، الفريقان يتفقان في أن العاصي خارج عن دائرة الإيمان. تمام؟ يختلف الفريقان في ماذا؟ الخوارج تسميه كافرا، تسميه كافرا، تطلق عليه الكفر وتعامله معاملة الكفار والمرتدين، وتعامله معاملة الكفار والمرتدين. وأما المعتزلة فتقول خرج عن دائرة الإيمان ولم يدخل في دائرة الكفر، بل هو في منزلة بين المنزلتين تسمى عندنا بالفسق. فالعاصي عندهم يسمى فاسقا، والفسق عندهم منزلة بين الإيمان وبين الكفر، منزلة بين الإيمان وبين وبين الكفر، ومع ذلك يعاملونه بمعاملة المسلمين، ولا بد يطبقون عليه أحكام الإسلام، يعني لا يطبقون عليه أحكام الكفر كما تقول الخوارج، إنما يطبقون عليه أحكام الإسلام في عصمة المال والدم والتوارث وما أشبه ذلك إلى آخره. لكن من ناحية التسمية تقول المعتزلة هو في منزلة بين المنزلتين، هو فاسق خرج عن دائرة الإيمان ولم يدخل في دائرة الكفر، بل هو في منزلة بين المنزلتين. وهذا هو الأصل الذي قام عليه مذهب المعتزلة من الأساس، يعني مذهب المعتزلة واعتقاد المعتزلة من الأساس عندما نشروا وظهروا قام على هذه المسألة كما سنبين إن شاء الله. تمام؟ هذا قول الفريقين في الدنيا في حكم العاصي في الدنيا، وأما حكمه في الآخرة فقد اتفق الفريقان على أنه مخلد في النار أبدا. اتفق الخوارج والمعتزلة على أن العاصي مخلد في جهنم أبدا، لا يخرج منها أبدا، وعلى أن الوعيد في حقه نافذ ولا بد، لا يجوز أن يتخلف، لا يجوز أن يتخلف، بل يجب أن يعذب، وليس يعني عذابا عاديا كما يقال، وإنما يعذب خالدا مخلدا في نار جهنم أبدا. وإن قالت المعتزلة إن عذابه يكون أخف من عذاب الكفار، هذا ورد في كلام المعتزلة، لكن متفقون في النهاية على ماذا؟ على أنه يخلد في نار جهنم أبدا لا يخرج منها، ولهذا أنكروا إيه؟ الشفاعة. تمام؟ ولهذا أنكروا الشفاعة. هذا الاعتقاد كما ترى مبني على أصل أوضحناه في مسائل الإيمان من قبل، وهو أن الإيمان إيه؟ شيء واحد لا يتجزأ، وإذا زال بعضه فقد زال إيه؟ كله. فالخوارج والمعتزلة يقولون الإيمان قول وعمل، ويجعلون الأعمال أصولا في الإيمان كما سبق الشرح، بمعنى أن من ترك عملا واحدا، من أتى ذنبا واحدا أو معصية واحدة، فقد زال عنه الإيمان إيه؟ كله. تمام؟ إذن مذهب الخوارج، نعيد المسألة بشكل مختلف، نقول مذهب الخوارج أن العاصي في الدنيا كافر اسما وحكما، يسمى كافرا ويعامل معاملة الكفار، وفي الآخرة يخلد في نار جهنم أبدا. مذهب المعتزلة أن العاصي فاسق من جهة التسمية، لا يسمى مؤمنا ولا يسمى كافرا، بل هو فاسق في منزلة بين المنزلتين، مع أنه تجري عليه أحكام المسلمين في الدنيا، وأما في الآخرة فهو خالد في جهنم أبدا لا يخرج منها إطلاقا ولا تنفعه شفاعة الشافعين. تمام؟ الرد على هذا المذهب بما تقدم، يعني الأدلة صريحة جدا في إبطال هذا الأمر، وتقدم معنا أيضا إبطال الأصل الذي يعتمدون عليه أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، مذهب الخوارج التكفير كما قلت لكم. إذن الأدلة التي فيها أن العاصية لا يكفر ترد عليهم. من جهة الوعيد الأدلة ترد على الفريقين. هنا النقطة الدقيقة في بيان الفرق بين مذهب المعتزلة ومذهب أهل السنة في التسمية، لأن هذا ربما أشكل. قالوا طيب المعتزلة لا يسمونه مؤمنا، وكذلك جاءت النصوص لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. نقول الفرق بين مذهب المعتزلة ومذهب أهل السنة أن المعتزلة لا يقسمون الإيمان أصلا، ليس عندهم أصل ولا كمال واجب ولا كمال مستحب. لماذا؟ لأن الإيمان عندهم إيه؟ شيء واحد لا يتجزأ، لا يتصورون فيه التبعض ولا التكامل ولا التفاضل، وبالتالي ليس عندهم أصل وإيه؟ أصل وكمال، لا يتصورون هذا أصلا. وهم عندما يقولون العاصي خرج عن دائرة الإيمان فيعنون دائرة الإيمان بالكلية لا دائرة الإيمان المطلق. هذا هو الفرق بينهم وبين أهل السنة. أهل السنة يقولون خرج من دائرة الإيمان المطلق ودخل في دائرة مطلق الإيمان، يعني لا يزال معه مطلق الإيمان، لا يزال معه أصل الإيمان الذي يبقيه في دائرة الإسلام. وأما المعتزلة فإنهم يعتبرون الإيمان كله شيئا واحدا ودائرة واحدة، ليس عندهم أصل ولا كمال ولا شيء من هذا. فإذا أخرجوا العاصي عن دائرة الإيمان فقد أخرجوه عن كل ما هو إيمان، عن كل ما هو يسمى إيمانا، مطلق الإيمان أو الإيمان المطلق سواء عندهم لا يفرقون. إذن هذا هو الفرق يا جماعة، واضح ولا لا؟ المعتزلة تخرج عن دائرة الإيمان بالكلية، لا تفرق هذا التفريق، ولا يستقيم عندهم على مذهبهم أن يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لا يصح عندهم هذا، لأنهم لا يقسمون الإيمان هذا التقسيم. وأما أهل السنة فلما قسموا الإيمان إلى أصل وكمال فهموا النصوص فهما صحيحا، وقالوا نفي الإيمان عن العصاة إنما هو نفي للإيمان المطلق لا لمطلق الإيمان، فهذا هو الفرق، فتنبه له جيدا. نأتي بعد ذلك للمذهب الثاني، قلنا فيه ماذا؟ يثبت للعاصي كمال الإيمان، وهذا مذهب المرجئة. مذهب المرجئة يقولون العاصي مؤمن كامل الإيمان، مؤمن كامل الإيمان، فمن أتى معصية فإنه يستحق عندهم اسم المؤمن، الاسم المطلق الكامل، يقولون إن إيمانه لم ينقص أصلا، بل إيمانه كامل لم ينقص منه شيء ولم يذهب منه شيء. ومنهم من يصرح كما صرح الأولون منهم إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل، تمام. ولهذا أنكر السلف عليهم إنكارا عظيما، قال الواحد منهم والله إني لا أستجيز أن أقول إن إيماني كإيمان أحمد بن حنبل، وهم يقولون إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل، تمام. ما الشبهة عندهم في هذا؟ نفس الشبهة أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، وأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، العمل الذي يقبل التفاضل والزيادة والنقص وهذه الأشياء أخرجوه عن مسمى الإيمان، وجعلوا الإيمان تصديقا فقط أو اعتقادا فقط إلى غير ذلك. وعندهم أن العاصي اعتقاده ثابت وتصديقه ثابت لم يتغير، إذن فهو كامل الإيه؟ فهو كامل الإيمان من هذه الحيثين. فالذي أوجب لهم هذا الأمر أنهم أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان وجعلوا الإيمان تصديقا مجردا لا يقبل الزيادة ولا النقص، تمام، ولم يتصوروا الأصل والكمال لا في أعمال القلوب ولا في أعمال الجوارح ولا شيء من هذا، واضح يا جماعة؟ إذن فالرد عليهم بما سبق في تصور حقيقة الإيمان في الأدلة الشرعية وعند أهل السنة والجماعة، وفي أن النصوص واضحة في نفي الإيمان عن العصاة، وأن العاصي لا يسمى مؤمنا فضلا عن أن يقال إنه مؤمن كامل الإيمان وإنه لم ينقص من إيمانه شيء، فهذا كلام باطل جدا وقد أنكره أئمة السلف أشد الإنكار. يبقى الكلام في قضية الوعيد في مسألة الحكم الأخروي. مذهب المرجئة في الدنيا في حكم العاصي في الدنيا كما أوضحنا. طيب في الآخرة، عامة المرجئة وخصوصا عندما نتكلم على مرجئة الفقهاء، على مرجئة الفقهاء يتفقون مع أهل السنة في هذا الجانب، في جانب الإيه؟ الوعيد. يقولون إن العاصي مستحق للوعيد وإنه قد يعذب وقد يدخل النار، فهذا يتفقون فيه مع أهل السنة. لكن هناك طائفة من المرجئة تسمى بغلاة المرجئة، وشيخ الإسلام يقول لا أعرف معينا أحكي عنه هذا القول، وإنما هو مذكور في كتب المقالات. هم الذين يقولون العبارة المشهورة التي يعني صارت بعد ذلك تنسب للمرجئة بإطلاق، لكن هذا غير دقيق، لا يضر مع الإيمان ذنب كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة. مرادهم بذلك أن العاصي لا يستحق وعيدا من الأساس، وليس متعرضا للوعيد أصلا، ولا يدخل النار أصلا، تمام. فهذا نفي الوعيد جملة عن أهل التوحيد وعن أهل الإسلام، وهذا قول في غاية البطلان وفي غاية النكارة، ومصادم للأدلة المتواترة في الكتاب والسنة التي تدل على أن المسلم متوعد بالعقاب والعذاب إذا أتى المخالفة أو أتى المعصية، والأحاديث متواترة في أن من أهل التوحيد من يدخل النار ثم يخرج منها بعد ذلك بشفاعة الشافعين، فهذا هو الرد عليهم في هذه المسألة. هذا آخر الكلام في هذا الجانب، ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله.